أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال صلى الله عليه وسلم: الوجوب إذا أطلق فإنه وجوب العين
سواء، يعني أنه أن الوجوب ثابت سواء أتى به آخر أو لا. وهذا قلنا قول كأنه على القول بالوجوب المشروط. الوجوب المشروط الذي تقدم هو هذا، أنه يجب عليك إن لم يأتي به الآخر. والوجوب المشروط هو أحد التفاسير في المسألة. نتذكر بالتفسير الخامس القائل بالعموم الاستغراقي، لما أشكل عليه بأن الوجوب الكفائي إذا كان على نحو العموم الاستغراقي وهو واجب واحد يكفي فيه فعل واحد وجعل واحد، لماذا الجعول تتعدد على نحو الاستغراق على الجميع؟ قدموا أطروحات أربعة كان أحد الوجوب المشروط. فإذا هذا الإطلاق الذي قال به صاحب الكفاية كأنه على القول بالوجوب المشروع، فلذلك تبرع هنا السيد الخوئي وأضاف بأنه لا، هذا إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب عينيا على جميع التفاسير. لا يتوهم من قول صاحب الكفاية أن هذا إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب العيني فقط على القول بالوجوب المشروع، خصوصا أن السيد الخوئي لا يقول بالوجوب المشروع، هو يقول أن الوجوب الكفائي يتعلق بذمة واحد على نحو البدء لا بعينه، فهو أصلا ما يقول بالوجوب الاستغراق. فربما هذا هو الوجه الذي دفع السيد الخوئي إلى أن يذكر أولا ما هي التفاسير لحقيقة الوجوب الكفائي، ثم قال بأن إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب العيني على جميع هذه الوجوه. وهذا كان واضح في كلام السيد الحكيم قدس سره بأن هذا معنى الوجوب المشروط. قال السيد الحكيم: ومعنى كونه كفائيا، معنى كون الوجوب كفائيا، أنه منوط بعدم فعل مكلف آخر، مشروط بعدم قيام الآخر به، يجب عليك دفن الميت إن لم يدفنه غيرك. وهكذا الوجوبات، وهذا ناقشنا طبعا فيما سبق بعدة وجوه، أحدها أن الوجوب مطلق، وجوب الكفائي مطلق وليس مشروط. وهذه ألسنة أدلة الوجوب الكفائي بين أيدينا، وين الاشتراط فيه؟ نعم هو يسقط إذا فعل الغير صحيح، أما يجب إن لم يفعل الغير لا نقرأه ولا نستظهره من أدلة الوجوب الكفائي، مع نقاشات أخرى تقدمت في محلين. لذلك قلنا إذن دفاعا عن السيد الخوئي قدس سره لماذا ذكر كل أنحاء وتفسيرات الوجوب الكفائي، وكان يكفيه أن يذكر الوجه الذي هو تبنى. قلنا ولعل الذي دفعه إلى ذلك تعبير صاحب الكفاية قدس سره المتقدم، قال: فالحكمة، أي مقدمات الحكمة، تقتضي كونه مطلقا أتى به آخر أو لا. أتى به آخر أو لا، يعني هذا هو الوجوب المشروط مقابل الوجوب العيني الذي يجب سواء أتى به آخر أو لا. كالفرائض اليومية واجبة، سواء صلى غيرك أو لم يصلي يجب عليك أداء، هذا العين. أما الكفائي يجب إن لم يأتي به الآخر، هذا ليس الوجوب المشروط. وهذا ليست هي هذه الخصيصة التي نبحث هنا نريد أن ننفيها بالإطلاق، الذي هو ظاهر في أنه تقريب للإطلاق بناء على تفسير الوجوب الكفائي بالوجوبات المشروطة. فأراد السيد الخوئي قدس أن يثبت أن هذا مقتضى الأصل حتى على الوجوه الأخرى، لذلك بدأ بتقديم التفاسير المتعددة لحقيقة الوجوب الكفائي، ثم طبقها على أن مقتضى الأصل هذا على جميع الوجوه. وهذا الظن واضح في عبارة السيد الحكيم قدس سره، قال: ومعنى كونه كفائيا أنه منوط بعدم فعل مكلف آخر، الوجوب الكفائي مشروط بعدم فعل مكلف آخر. قال: وهذه الإناطة تقييد في الوجوب ينفيه إطلاق دليله. لذلك قال أن مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب العيني، لأن هذه مؤونة زائدة، هذا قيد زائد أنه يجب عليك إن لم يأتي به الآخر، وهذا قيد زائد يحتاج إلى بيان، والمفروض عدمه هذا البيان، فننفيه بإطلاق الدليل. قال: وهذه الإناطة، أي وهذا الاشتراط، اشتراط الوجوب بعدم فعل مكلف آخر، تقييد في الوجوب ينفيه إطلاق دليله. لكن علقنا في الدرس السابق بشكل مقتضب بأن هذا التقريب للإطلاق غير صحيح، لأن القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق ليس هذا، ليس يجب عليك إن لم يفعله الآخر، القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق يسقط عنك إن فعله الآخر، هذا هو القيد الذي يتصف به الوجوب الكفائي. أما ذلك القيد الذي افترضوه ذاك على قول في الوجوب الكفائي، على القول بالوجوب المشروط علقه هكذا، ولا التفسيرات الأخرى ومنها اللي تبناها السيد الخوئي لا يوجد مثل هذا القيد. لذلك استغربنا في الدرس السابق أن السيد الخوئي يوافق صاحب الكفاية بأن إطلاق الصيغة يقتضي العينية وهو لا يوافقه بالعموم الاستغراق. طبعا هو قربه على مبناه بتقريب غير تام، فإذا ليس هو هذا القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق، لأن هذا القيد الذي ذكر يجب عليك إن لم يفعله الآخر، هذا ليس متفق عليه على أنه من خصائص الوجوب الكفائي، هذا على قول بالوجوب المشروط ذكروا ذلك، على التفسيرات الأخرى لم يذكروا. القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق أنه يسقط عنك إن لم يفعله الآخر، يسقط عنك إن فعله الآخر، وهذا طبعا مباين للشرط الذي ذكروا. لذلك قلنا وهذا التقريب للإطلاق غير صحيح كما ذكرنا، لأن المطلوب إثبات الإطلاق بلحاظ خصوصية الوجوب الكفائي. وما هي خصوصية الوجوب الكفائي؟ كون خصوصية تشترك بها جميع التفاسير، خصوصية للوجوب الكفائي، هذا القيد الذي نفيتموه بالإطلاق هذا ليس من خصائص الوجوب الكفائي، هذه أطروحة نظرية لأحد الأقوال في الوجوب الكفائي، ليس هذا هو القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق، لأن المطلوب إثبات الإطلاق بلحاظ خصوصية الوجوب الكفائي وهي سقوطه إذا أتى به الغير، وهذا هو التقييد المدعى، لأن هذه الخصوصية هي محل البحث والشك، وليس الإطلاق بلحاظ الوجوب المشروط الذي هو عكس هذا التعبير. أنتم ادعيتم بحسب التعبير العلمي يا صاحب الكفاية ويا سيد الخوي والسيد الحكيم أنه يجب إن لم يفعله الغير، وبما أنه لا دليل على هذه الاشتراط فننفيه بالإطلاق، ومو هذا القيد الذي يراد نفيه بالإطلاق هنا في هذا البحث، القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق أنه يسقط إن فعله الآخر، وبينهما فرق طبعا، لهذا عكس هذا، وحاصله يجب إذا لم يأتي به الآخر، وأين هذا من ذاك الذي نريد أن ننفيه يسقط عنك إن أتى به الآخر، وأنتم أثبتوا الآن التقييد اللي تحدثت عنه هو يجب عليك إن لم يفعله الآخر، بينهما فرق، فلا بد أن ينصب تقريب الإطلاق على نفي هذه الخصوصية للوجوب الكفائي الثابتة بغض النظر عن تفسير حقيقته. وحينئذ إذا كان هذا هو القيد فحينئذ يكون إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب الكفائي وليس الوجوب العيني، لأن الوجوب الكفائي هو الذي حر طليق باعتبار أن أي واحد من المكلفين إذا قام به سقط على الآخرين، أو قل أنه يجزي صدور الفعل من أي مكلف من المكلفين، هو هذا السعة، هذه السعة التي يعنيها الإطلاق. أما أنت القائل بالوجوب العيني كلامك فيه تقييد، لأنك تريد صدور الفعل من كل مكلف ولا يجزي عنه فعل الغير. فالوجوب العيني هو المقيد، والوجوب الكفائي هو المطلق، لأن الوجوب الكفائي فيه سعة وشمول، بأنه الفعل من أي واحد صدر يكفي. فبناء على هذا إذن يكون مقتضى الإطلاق الوجوب الكفائي، وحينئذ يرد عليه بأنه ليس تقييدا. إذا كان هذا المراد نفي القيد، وهو أنه يسقط إن فعله الغير، إذن إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب الكفائي. وحينئذ يرد عليه بأنه ليس تقييدا، بل هو توسعة لكفاية امتثال الواجب بفعل أي واحد من المكلفين، وهذا معنى الإطلاق، مع إطلاق السعة والشمول، وأنه أي واحد يأتي بالفعل يكفي ويجتزأ به، بينما أنت الوجوب العيني الذي تقيد وتقول لا، يجب أن يصدر الفعل من كل مكلف بعينه ولا يجزيه فعل الآخر. ويكون المقيد هو الوجوب العيني لاشتراط صدوره من كل مكلف. لذلك كنا نقدم أطروحة لإصلاح الموقف، وهو أنه لعله يريدون بالإطلاق هنا ليس الإطلاق المصطلح، وهو إرادة السعة والشمول، وإنما يراد بالإطلاق هنا الظهور بحسب المتفاهم العرفي. يعني العرف إذا وجه إليه أمر فإنه يفهم منه الوجوب العيني، وأنه يجب عليه هو أن يقوم به ولا يجزيه أن يفعله الآخر. هذا ربما معنى إذا أطلق الوجوب، أو قل إذا خلي وطبع الوجوب، فإنه ينطبق على الوجوب العيني. هذا يمكن أن يراد بالإطلاق هنا وليس الإطلاق المصطلح. لذلك قلنا والذي أراه أن المراد بالإطلاق هنا الظهور بحسب المتفاهم العرفي. العرف يفهم إذا وجه إليه أمر يعني يجب أن يقوم به هو ولا يجزيه عنه غيره. إجزاء غيره عنه يحتاج إلى بيان، والمفروض عدم البيان لأن كلامنا عن الإطلاق، فينصرف للوجوب العيني. قربنا عرفنا هذا المعنى. إذ الظاهر من توجيه الأمر إلى فرد أو مجموعة بالقيام بفعل معين إرادة أمرين: أولا تحقق نفس الفعل ومدخلية صدوره من المخاطب، كما لو المولى أمر زيدا بأن يذهب إلى السوق، هذا نفهم منه شيء: أولا المطلوب أن تذهب إلى السوق لا إلى غيره، وثانيا أن أنت تذهب لا غيرك، وهذا الوجوب العين. فإذن يراد بالإطلاق هنا أنه الوجوب لو خلي وطبعه ولم ينصب قرين على كفاية فعل الغير، فإنه ينصرف إلى الوجوب العين، وأنه يجب عليه هو أو مجموعة حسب توجيه الخطاب المن لفرد أو مجموعة، ولا يجزئه غيره. كما لو أمر زيدا بالذهاب إلى السوق، فإنه يريد الذهاب إلى السوق لا لغيره أولا، ويريد صدوره من زيد لا من غيره، هذا ثانيا. هكذا يفهم العرف. أما عدم مدخلية المخاطب، وأنه مو إلا هو يقوم بالفعل، ممكن غيره يقوم بالفعل، هاي تحتاج إلى مؤونة زائدة، هذه العرف لا يفهمها إلا أن تقيم بينة قرينة على أنه صح وقال لزيد اذهب إلى السوق، بس يمكن أي واحد، كما لو قال لزيد ائتني بالماء مثلا، بقرينتين أنه عطشان ويريد يرتوي بأي سبب كان، فيمكن لو عمرو جاء بالماء حينئذ نقول يكفي، هاي توجد قرينة على أن مطلبه هو الارتواء من أي شخص صدر. أما إذا لم يكن هناك قرينة على ذلك فينصرف إلى الوجوب العيني، معنى أولا تذهب إلى السوق لا إلى غيره، وتذهب أنت لا غيرك. فإذا هذا معنى الإطلاق هنا، بمعنى أن العرف يفهم من إطلاق الصيغة وعدم نصب قرينة على إجزاء قيام الآخر بالفعل، يفهم الوجوب العيني. أما عدم مدخلية المخاطب وكفاية صدور الفعل من أي مكلفين التي هي مقتضى الكفائية، فإنه خلاف المتفاهم العرفي، وتحتاج إلى بيان، وتحتاج إلى نصب قرينة. على أنه صح أن وجهت لك الخطاب إليك، بس لو قام غيرك بالفعل يكفي، المهم صدور الفعل من أي واحد كان، هذا يحتاج إلى بيان وإلى قرين، وإلا العرف يفهم من توجيه الخطاب إلى شخصه. هذا إذن تقريب لمرادهم بالإطلاق، وليس الإطلاق المصطلح الذي يدل على السعة والشمول الذي ناقشناه في الدرس السابق. قلنا ولعل المحقق الأصفهاني قدس سره أراد هذا بقوله، قال إن بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا، كالنفسية وما يماثلها، النفسية مقابل الغيرية، والتعيينية مقابل التخييرية، والعينية مقابل الكفائية. قال كالنفسية وما يماثلها، اللي من ضمنها العينية التي نحن بصددها. فقال إذن هذا ليس قيدا زائدا، هاي كلمة كنا نحتفظ بها حينما يأتي البحث في القول الثاني، هذا يصلح أن يكون ردا عليه، بأنه أنت الذي تقول بأن الوجوب العيني يحتاج إلى مؤونة، لأن الوجوب العيني فيه قيد، وهو أن تأتي أنت بالفعل لا غيرك، أن الوجوب ثابت عليك حتى لو قام به غيرك، مو هذا الوجوب العيني لولا. فحاسبنا القائل بالوجوب العيني، قلنا لا، هذا هم قيد زائد، هم قيد زائد، أنه لا يسقط عنك الوجوب وإن أتى به غيرك، وهذا هم قيد زائد. فهذا السلك كلام محقق الأصفهاني يصلح أن يكون ردا على مثله، بأنه هذا ليس شيئا زائدا، هذا ليس قيدا زائدا عن أصل الوجوب، هو نفس الوجوب يقتضيه، هو نفس الوجوب متضمن له، هذا ليس شيئا زائدا عليه، حتى تقول أن الوجوب العيني أيضا يحتاج إلى مؤونة وإلى تقييد زائد، هذا مو تقييد زائد، هو نفس الوجوب يفهم منه العرف ذلك. فإذن هاي الكلمة أولا نشرحها بما قلنا، قلنا لعل المحقق الأصفهاني أراد هذا المعنى، قال إن بعض القيود ومنها هذا القيد بالوجوب العيني تقول أنه يجب عليك وإن فعله الآخر، لا يسقط عنك وإن أتى به الآخر، مو تقول هذا قيد زائد، هذا مو قيد زائد، إن بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا، لا، هذا هو معنى الوجوب يفيد هذا الشيء، هذا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. قال كالنفسية، لأن قلنا هم يدمجون الثلاثة، نفسية مقابل الغيرية، والتعيينية مقابل التخييرية، والعينية مقابل الكفائية. قال كالنفسية وما يماثلها، مثل العينية التي نحن بصددها، دون ما يقابلها كالكفائية مقابل العينية، والغيرية مقابل النفسية. إذن كملخص قلنا، وبهذا يتضح أن المراد بالإطلاق هنا ظهور صيغة بحسب المتفاهم العرفي لو خليت وطبعها، وليس الإطلاق المصطلح الثابت بمقدمات الحكمة الذي يفيد السعة والإرسال والشمول. وستأتي الإشارة إلى ثمرة لهذا التفريق الدقيق. ويشهد لهذا المراد أنه يمكن أن يكون هذا هو مراد الشيخ الأخند بإطلاق الصيغة، قول المحقق الأخند قال إطلاق الصيغة يقتضي، وهو بنى طبعا في بعض مطالبه في الأصول على أن الصيغة والهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للإطلاق والتقييد. فما معنى قوله إطلاق الصيغة؟ الصيغة لهم الهيئة، الهيئة لا تقبل الإطلاق والتقييد لأنها معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، غير هذا اللي قال الشيخ الأنصاري. وافقه المحقق الأخند في موضع من الكفاية وخالفه في موضع آخر. فإذا لما يقول إطلاق الصيغة، هذا شاهد على ما أردناه، بأنه لا يريد الإطلاق المصطلح، وإنما يريد هاي أنه لو
أطلق اللفظ وخلي وطبع ولم ينصب قرين المن ينصرف، ماذا يفهم العرف منه؟ فعندنا شاهد على ذلك نفس قول إطلاق الصيغة، هو في بعض مواضعه من الكفاية قال أن الصيغة والهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد، فكيف يعبر إطلاق الصيغة؟ وإن كان في موضع آخر أنكر على الشيخ الأنصاري قال لا، الهيئة ليس لها، ليست على نحو المعنى الحرفي وتقبل الإطلاق والتقييد. وذكر المعلق هذا التهافت في كلامه بين الموضعين. إذن أريد نأخذ هذا الشاهد الآن، ما دام هو قبل هذا المعنى في موضع بعض مواضع الكتاب، بعض مواضع الكفاية قبل أن الصيغة معنى حرفي، وإذا لا تقبل يعني جزئي يعني لا يقبل الإطلاق والتقييد، فإذا كيف تقول إطلاق الصيغة والصيغة لا تقبل الإطلاق والتقييد؟ فإذا ولا يريد بالإطلاق أن على المعنى المصطلح، هذا الشاهد الذي أرد إضافته. ويشهد لهذا المراد قول المحقق الأخند إطلاق الصيغة، هكذا بدأ كلامه، قال إطلاق الصيغة يقتضي أو قضية إطلاق الصيغة، لأن للصيغة عنده تبعا للشيخ الأنصاري معنى حرفي وهو جزئي غير قابل للإطلاق والتقييد، وقد اختار قدس سره هذا المبنى في مبحث مفهوم الشرط ورتب عليه أثر ذهب إلى عدم إمكان التمسك بإطلاق هيئة الشرط لإثبات المفهوم، هذا بنى عليه، لكنه صححه في مبحث الواجب المشروط رجوع القيد إلى الهيئة وأنها تقبل الإطلاق والتقييد، منكرا على الشيخ الأنصاري ما ذهب إليه من عدم إمكانه، لأن معنى الهيئة معنى حرفي وهو غابر غير قابل للتقييد، فهذا في موضع وافق الشيخ الأنصاري، فلذلك نحن أخذنا من هذا الموضع، وإن كان في موضع آخر أشرنا إلى مواضعها في الكفاية. وقد أشار المعلقون إلى هذا التهافت في كلامه، في موضعين قال مثل ما قالت الشيخ الأنصاري أن الهيئة والصيغة معنى حرفي وهو يعني جزئي غير قابل للإطلاق والتقييد، في موضع آخر لا خالف الشيخ الأنصاري، ذكر بعض الأعلام وجها لرفعه مثل منتقى الأصول، ليس هذا محل نقله ومناقشته. هذا إذن أيضا شاهد أضفنا، ثم أضفنا بأنه هو الذي يهون الخاطب كما يقولون، أن المحقق الأخند في آخر مبحث من مباحث المطلق والمقيد قال أن الإطلاق له عدة أنحاء ليس منحصرا بمعنى السعة والشمول، احنا حاسبناه على هذا المعنى لأن هذا الذي نفهمه من الإطلاق، أول ما يعرف الإطلاق هو الإرسال والشيوع والسعة والشمول لكل الأحوال، هذا هو اللي نفهمه، ففي آخر مبحث في المطلق والمقيد تحت عنوان تبصرة ذكر هناك بأن الإطلاق لا يقتصر معناه على الشياع والسعة والإرسال، لا فيه عدة معاني، من تلك المعاني قال هذا النحو الخاص، ما عرف شر هذا النحو الخاص الذي استفدنا منه أن إطلاق صيغة الوجوب ينصرف إلى العين، فإذا من هالناحية جعل نفسه في حل من خلال هذا الذي ذكره، لكن في آخر مطلب في المطلق والمقيد، وكلامنا طبعا هذا المطلب نحن الآن في بداية الأوامر. والذي يهون الخاطب أن المحقق الأخون ذكر تبصرة في آخر مبحث المطلق والمقيد ذهب فيها إلى أن مقدمات الحكمة لا تقتضي دائما السعة والشمول، مو فقط هذا معنى الإطلاق الذي تنتجه مقدمات الحكمة، وإنما تختلف باختلاف الموارد، قال قدس سره إن قضية مقدمات الحكمة يعني إن مقتضى مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف، لاحظ لا تقيدوني فقط تقول معنى الإطلاق السعة والشمول، فشون تقول إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب العيني والوجوب العيني فرد من أفراد الوجوب، هذا مخالف لما نفهمه من الإطلاق، لا تحاسبوني هكذا، إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي، كما لو قال اعتق رقبة، فحينئذ تقول إذن لاحظ إطلاق كل رقبة مجزية، أطلق المولى لم يقيد بشيء، رقبة مؤمنة كافرة كبيرة صغيرة ذكر أنثى، قال هذا واحد، هذا واحد من معاني اللي تقتضي مقدمات الحكمة عموم بدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي، كما لو قال أحل الله البيعة، يعني كل أفراد البيع، هذا عموم استيعابي استغراقي. وثالثة قال على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، شنو هو ماذا نوع خاص، كل مقام يختلف بحسبه تقتضيه مقدمات الحكم. وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام، قال كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام، ثم ذكر مثال ينطبق على ما نحن فيه. قال فالحكمة مقدمات الحكمة في إطلاق صيغة الأمر، محل كلامنا، تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع فيه. المعنى الأول إرادة الشياع كما اعتق رقبه، لا معنى له هنا، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان. طبعا التعليق عليه بأن الإطلاق بالمعنى المصطلح هو الأول فقط، العموم البدلي لما يقول المولى اعتق رقبة هذا إطلاق معنى رقبة مطلقا سواء كانت كذا كذا كذا، أما الثاني يسمى عموم، هذا ما يسمى إطلاق بالمصطلح، هذا يسمى العموم، أحل الله البيع هذا عموم، يعني كل أفراد البيع حلال بأي نحو كانت، هذا عموم، هذا مو إطلاق. والنوع الثالث الذي ذكره هذا أيضا ليس من إطلاق المصطلح، وإنما هذا ظهور لللفظ في كل مورد بحسبه. لذلك علقنا أقول الإطلاق بالمصطلح هو الأول فقط، مثل قوله أعتق رقبة، أما الثاني الذي مثل له بأحل الله البيع فإنه العموم الشامل لجميع الأفراد وليس الإطلاق، وأما الثالث اللي قال نوع خاص يقتضيه المقام فهو ليس من الإطلاق المصطلح، وإنما هو ظهور للصيغة فيه إذا خليت وطبعها من دون تقييد بشيء. هذا الكلام إذن في الاحتمال الأول الذي ذكروه، قلنا ذكره المحققون بلا احتمال للثاني، وهو أن إطلاق الصيغة يقتضي العينية، لابد أن ننظر في الاحتمال الآخر وهو أن إطلاق الصيغة يقتضي الكفائية، وبعض الأعلام كأنه وجدنا في كلماته شيئا من هذا القبيل، يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.